السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من كتاب تفسير الحافظ ابن كثير: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له العتق 14 رقاب، وكتبت له 100 حسنة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا رجل قال مثله أو زاد. وحينئذ من تعود دبر كل صلاة أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول ذلك، ثم يقول هذا الذكر بنية أن يكون سببا لفراغه من التسبيح 33 والتحميد 33 وتكبير 33، وبنية أيضا أن يكون له حرز من الشيطان، فأرجو أن يجزئه، وذلك أنه يريد أن يجمع إلى هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح دبر كل صلاة 33، من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان غفرت له خطاياه غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذا أردت أن تغفر خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، فواظب بعد كل صلاة تصليها الظهر العصر المغرب سبحان الله تقولها 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. فإذا فعلت دبر كل صلاة هذا غفرت لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر ما أكثره، شيء لا يحصى، ومع ذلك إذا واظبت على هذا دبر كل صلاة غفر لك رب الأرض والسماوات خطاياك وإن كانت في كثرتها مثل زبد البحر. فاستحضر في صلاة الفجر بالذات بعدها أنك تقول لا إله إلا الله شريك له 100 مرة بنية أن يضاف إليك أيضا هذا الثواب، وهو عد العتق 10 رقاب، 100 حسنة تمحى 100 سيئة، لا يأتي أحد مثل ما جئت به أن تكون يوم القيامة إلا رجل قال مثل أوزاد، تكون حرزا لك من الشيطان حتى تمسي. فإذا أردت أن تستقل بها فيجوز أن تقول لا إله إلا الله شريك له الملك والحمد 100 مرة في الظهر، في العصر، لأن الحديث في يوم، فلك أن تقول بعد العصر إذا أردت أن تستقل بال100 مرة، لكن الأفضل لك أن تأتي بها متى؟ في أول النهار لتتحرز من الشيطان في أول النهار، لأنه قال إذا قلتها، لأن النبي قال إذا قلتها كانت لك حرز من الشيطان، فإذا قلتها أول النهار تحرزت من الشيطان من أول النهار. فمتى ما بدأتها بدأ الحرز من الشيطان. وتعرفون كما استأتي بقراءة اليوم أن الشيطان لا يصلح معه إلا الذكر للحفظ، لا تنفع معه إيش؟ لا ينفع معه المصانعة والرشوة. الشيطان ما ينفع معه الاستعاذة منه والذكر هذا الذي يحفظك منه، فإنك إذا قلته اليوم فلعلك تعصم في ذلك اليوم من طلاق زوجك، من مرض بسبب الشيطان إلى آخره. إنه قال حرزا من الشيطان حتى إيش؟ وهل يمكن الشيطان أن يصيب الإنسان بإمراض أو نصب أو عذاب؟ نعم. أيوب ماذا قال عن الشيطان؟ بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فإذا كان الحرز من الشيطان فهنيئا لك في سائر الأيام التي ذكرت فيها الرحمن بما مقتضاه أن يكون لك ذلك الذكر حرز من الشيطان. إذا اذكره أول النهار وعلمه أولادك وزوجك، علمه أولادك حتى لا يتسلطون عليك بالعقوق، وعلمه الزوجة حتى لا تتمرد على أوامرك وتصلح فيصلح بعد ذلك الذكر حالها معك من أول النهار. فعلم هذا الذكر أهلك وولدك وأمك وأباك، وخير ما تبر به الوالدين أن تعلمهم العلم النافع الذكر والعبادة وتصحح لهم صلاتهم، هذا خير ما تبر به أبويك. بعض الناس يقول خير البر أن تشتري لوالدك ساعة فاخرة، أن تذهب تنزهه، هذا طيب بر، لكن أفضل منه أن تهدي علم نافع بأدب وقار، ولا تشعر أنك تعلمه لكن بأدب وقار. سمعت المشايخ يا والدي يقولون، سمعت لا تبين أنك أنت جهة المعلمة لأبيك تأدبا معه، كما فعل ابن عمر لما أباه أفتى فتوى خالفت أو رآها أنه خالف الوالد فيها الحديث، لأنه ما سمع والد الحديث، فأرسل رجل إلى عائشة أو غيرها فسألها، فجاء وصاح بالفتوى في المجلس أو رفع صوت المجلس الرسول حتى لا يشعر الابن، حتى لا يشعر الوالد بأن ولده علمه. فكان أدب من ذلك الشاب الفتى الحصيف، نعم، أن جعل واسطة تذكر الحديث حتى يتعلم أباه من غير إشعار منه أنه يؤدب ويعلمه، وهذا غاية الأدب مع الوالدين. ومن تأدب مع والديه برهما انفتحت له أرزاق الدنيا والآخرة، من بر والديه وأصلح حاله معهما وتعاهدهما وأعطاهما العطاء ولو كان مستغنيين، فإن الوالدين يفرحان لو كان غنيين وأعطيتهم عطاء، يفرحان أنه منك لأنهم ربوك وأتعبوا نفسهم عليك، فينبغي أن تعطيهم العطاء وإن كان. وأذكر شخص طبيب أخبرني في قصة، قال لي كنت دائما أعطي والدي أو والدتي فلوس كل شهر 2000 أو 1000، يوم من الأيام شحت نفسي، جاءت تطلبني أمي أسد لها فاتورة الكهرباء، فقلت يا أمي في لي أخوان كل شيء أنا إلى آخره، شحت نفسي ذاك اليوم. والله إذا راد العبد غير عاجل له العقوبة ولو في الشيء الصغير، فكيف بهذا؟ فقال فما شعرت يوم أو ثلاث إلا احترق مطبخي فتضاعف المبلغ، كان المبلغ يمكن 700 أو 500 فاتورة كهرباء، تكلف 12 أو 17 ألف لإصلاح حريق في بيته. هذا لأن الله أراد به خير، فإن الله أراد عبد خير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا. واتصل بي شخص يشكو والده، يقول أرسل لي والدي أرسل لي وأنا قلت والله أنك لو أرسلت له القليل أعطاك الله الكثير، والله العظيم. تذكر لي امرأة تقول لي اشتدت علي الديون والمصاريف وزوجها عاطل على العمل وهي تعمل، فما عرفت ماذا تصنع، فرأت أن أمها بحاجة إلى 1000 ريال، أن أمها بحاجة إلى 1000 ريال، فقالت من شدة أعطيتها 1000، من شدة. قالت فما شعرت إلا وانفرجت كل مصائب المالية ومشاكلي. سبحان الله العظيم، انظر ألف جرت ألف، وسبعمائة شح بها ذلك الفتى، نعم جرت خسائر ألف. فسبحان الله الذي علمنا لا إله إلا هو أنه ما نقص مال، ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة بالمال بل تزدها، سيما إذا كانت بر وصلة. فإنفاقك على والدين وأختك المسكين التي تطلقت أو بر وصلة، وليس فقط صدقة، صدقة وصلة، صلة رحم تكتب لك. والله نبه على الرحم وقرنها بتقوى، فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام لا تقطعوها، فقرن تقواه بصلة الرحم، فدل على عظم شأنها عنده لا إله إلا هو. وكان أبو هريرة أو غيره من السلف يقول إذا كان في المجلس في الدرس معنا أي إنسان قاطع رحم يقوم من عندنا، لأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. نسأل الله العافية. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ عماد الدين أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير القرآن، في تفسير الاستعاذة وأحكامها، قال عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به، وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبي داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد، والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة، ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل، فإنه مات قبل سنة 20.
وهذا صحيح العلامة الألباني وأصله في البخاري. أكثر الناس الآن لا يعملون بهذا الحديث عند غضبهم، يعني أكثر قضايا الطلاق مقارب بين الزوجين ملاسنة، تستفز وتجيش غضبه لأن ينفذ بالطلاق، فيندر أو يقل أن تسمع من يعمل بهذا الحديث أنه إذا حضر الغضب والمخاصمة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله، فإن هذا سيقيك شر غضبك ويطفئه، لأن الغضب نمر جمرة من الشيطان، لا يطفئه الاستعاذة، لا يطفئ جمرة الشيطان الاستعاذة من شره، فإنه يستغل الغضب ويجري اللسان بكلام يندم عنه العبد، يندم عليه العبد، فإذا استعاذ يذهب عنه ما يجد، فإذا اللي حرك الغضب منه الشيطان، فإذا استعاذ ذهب عنه، ويدل على أن الغضب يحرك الشيطان، وأنه إذا استعاذ أطفئت جبرته
هذا الحديث
واصله في البخاري، الحديث عدي بن ثابت قال سليمان بن سرد استب رجلان عند النبي ونحن جلوس، فأحدهم يصيب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، انظر الغضب يشفع في الإنسان تنبفخ كذا أوداجه ويحمر وجهه، إذا معناه يغلي دم القلب كأنه يغلي فترتفع الدماء إلى أعلى ليتمدد الدم، أعوذ بالله، تنتفخ الأوداج ويتغير وجه الإنسان وقت الغضب. حتى في رواية حتى أن أنفه كاد يتمزع من الغضب، هذه التغيرات كلها بسبب الغضب. قال النبي أعلم كلمة لو قالها، من علم النبي أن يقول هذا؟ الله، الحديث أصله نزل من الله، قال حسن عطية كان ينزل جبريل بالسنة كما ينزل القرآن، فإذا عرفت هذا الحديث فعلى ما تعرض عن العمل به؟ قال أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله؟ قال أن إني لست مجنون، المجنون لا صمته الجن الشياطين، فلماذا استعيب؟ لست مجنون. فهذا يدل أن الغضبان يسكر عليه عقله حتى لا يدري من حوله، الرسول يقول إيش يقول؟ أنا لست مجنون. وهذه لا شك جرأة وسببها الغضب، فلو كان غير غضبان لم تفل أمر الرسول، فيدل أن الغضب ينسي العبد العمل بالسنة، فعليه أن لا يغضب لكي يتمكن من العمل بالسنة. وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن الجوزي للعقل سكرتان، سكرة غضب وسكرة طرب، سكرة الطرب بشرب الخمر فإنه يسكر عليه عقله فلا يدري هذا الذي يأتيها أمه أو زوجه، فيأتي أمه على أنها زوجه السكران. كذلك الغضبان قد يسب الدين ويسب رب العالمين عياذا بالله، فحينئذ يجب أن ينتهي من الغضب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكان الرجل يعني يريد شيء أكثر، قال يا رسول الله أوصني زدني، فقال لا تغضب، وكرر مرارا لا تغضب، يعني لا تغضب لا تغضب. قال ابن رجب في جامع علوم الحكم فنظر العلماء في هذا فوجد أن هذا الحديث فيه جماع الخير، الإنسان إذا ملك نفسه عن الغضب كان قادر على ضبط نفسه وعلى شهوة الزنا، شهوة شرب الخمر، شهوة تعاطي الربا والمعاملات المحرمة، إذا ضبط نفسه ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي إذا قابل الرجل صرعه، لكن الشديد يقول النبي الشديد من يملك نفسه عند الغضب، وحينئذ يطفئ نار الغضب وجمرته أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن سببه الشيطان. فهذا الحديث خرج البخاري صحيح أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، قل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا المشروع إذا رأيت شخصي يتخاصم ألا تقول لهم إلعن إبليس، هذا خطأ، النبي قال لا تسب الشيطان، نهى النبي عن سب الشيطان ليس حبا فيه ولكن لأن هذا ابتداع أو لأن هذا لا ينفع. قال وتعوذ بالله من شره، لا فائدة في التقرب إلى الله بسبه، نهاك النبي عن هذا التعبد أن تتعبد الله بسبه إنه ملعون، الله قال في القرآن لعنه الله، فلا فائدة أن تقول الله يلعن إبليس، يريد إبليس بإجراء هذا على لسانك لتنشغل عن الاستعاذة من شره، فتذكر هذا ولا يتلعب بك، هذا من تلبيسه عليك أنه تعتقد أن الغاية أن تلعنه حتى تطفأ جمرة الغضب منك أو من غيرك، تذكر أن الذي يطفئ الغضب عنك أن تستعيذ بالله من شره وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين أنت من هذا الحديث؟ متى آخر مرة كنت تغاضب زوجك أو ولدك أو أباك أو جارك؟ فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متى؟ أو قلت له استعذ بالله من الشيطان وانت قبلها حتى لا يقال أن لك فضل عليه، فتذكر هذا الحديث وعمل به. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن صرد رضي الله عنه: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم.
أقول: من يقول لي فيكم، أسأل سؤال، كيف الذي يقول لا تغضب ومن المعلوم أن الرجل إذا غضب كما سمعت في هذا الحديث، نعم كما سمعت في هذا الحديث، ينفلت الزمام عنها، يسكر عقله، يصبح في سكرة تشبه نوعا ما الخمر من جهة أنه لا يعقل ما يقول، فكيف يخاطب العبد يقول لا تغضب؟ نعم، وقال ويخاطب اي نعم، اذا بدأت عرفت بوادر الغضب، بدأت تتنفس، انت الف مرة قلتي لي هذه الكلمة يا زوجة بدأت تتنفس، معناها سيتصاعد معك الأمر، ستصل إلى مرحلة الإغلاق، تسكير العقل، قبلها توقف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لو أعطيت نفسك هواها وتصاعد بك الغضب ستصل إلى مرحلة الإغلاق. هذا الإغلاق يجري على لسانك شيء منكر وأنت لا تشعر، فنهاك الشارع عن ذلك. إذن ما حكم من يغضب والنبي قال لا تغضب؟ من حكم من أعطى نفسه حتى غضب؟ هذا نادر من يسمع الحكم. الظاهر أنه عاصي لأمر الرسول، النبي قال لا تغضب نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يأتي صارف، والنبي أنكر على الرجل الذي غضب، قال أعلم لو كلمة لو قال أهل ذهب عنه ما يجد، فلا يجوز، فيكره هذا الغضب كراهة تحريم وتنزيه، فلا يجوز العبد بعد ذلك إذا بدأت بوادر الغضب أن يستمر فيه، يمسك زمامه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد عما يشعل غضبه. انظر علي لما كان حصل بينه وبين زوجته فاطمة زوج بنت النبي مغاضبة، ترك المجلس هذا الوقت، ليس كل وقت النبي أمره أن يرجع البيت، لأن لا يهجر الإنسان زوجه فيبيت بعيدا عن بيتها، فقط علي خرج ذاك الوقت النبي أرجعه، فلك أن تبتعد حتى تطفأ جمرة الغضب، تبتعد حتى تطفأ جمرة الغضب. المهم تذكر وصية الرسول لا تغضب، فلا تفرح لنفسك إذا غضبت وقلت الحين أنا أصبحت شديد وشخصيتي قوية أن أغضب. النبي نهاك أن فعلت مخالفة، لكن متى يجوز إظهار الغضب؟ يشرع ويسن إظهار الغضب في مواطن، إظهار الغضب المشروع إذا كان في إنكار منكر وإظهارك الغضب أدى إلى إيش؟ إلى إزالة المنكر بغلبة الظن أو تخفيفه. بعض المنكرات إذا قلت الإنسان فيها، يعني ترى إنسان أمامك ماسك سندويش والعصير في نهار رمضان والناس مخرجين خارجون لصلاة العصر في نهار رمضان، هو يأكل ويضحك مع صاحبه، فلو ربما قلت له هذا ما يصير يا أخي، شاب طيب الله يبارك فيك، ومشيت ظن أن الأمر يعني، لكن لو أظهرت له الغضب عرف أن الأمر كبير. لكل مقام مقال. هل النبي في الإنكار أظهر الغضب؟ تذكرون موطن مواطن خرج عليه جادر بالقرآن، فمن الغضب كأنما يتفقى في وجهه حب الرمان. أبي هذا أمرتم؟ أظهر الغضب هنا. لو قال ذيك الساعة كلام لين اللهم صلي عليه لما عرفوا أن الأمر خطير، قد يؤدي للشك والكفر. هذا يدل على أنه إظهار اللين في موضع الشدة جبن، موضع تستحق بك الشدة فظهرت اللين هذا جبن منك، سوء خلق. الجبن ليس من أخلاق الحميدة، فيجب في موضع الغضب تظهر الغضب. بعض الناس ما يعرف شيء اسمه غضب، دائما هذا خطأ، هذا خطأ. بل أظهر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع التعليم الغضب، موضع التعليم لإنسان يحضر درس مثلا لا يحاول يتفهم الحديث الذي يتلى في الدرس، رجل تليت أمامه فتوى لا يجاهد نفسه في فهمها وعقلها، ففي مثل هذا الذي لا يحس على التفقه إذا تلي الحديث أمامه أظهر النبي غضبا. هذا فيه أنك إذا جئت تقرأ حديث افصل بين قراءتك الحديث وان تقرأه، عندك كتب في البيت أول ما تقرأ الحديث افصل، ليس كأنك تقرأ مجلة أو جريدة أو خبر سياسي، حديث الآن هذا يعني نزل من الله، من احترام أن تحاول تفهم كل كلمة فيه وتسأل عما أشكل وتهضم وتعقل حتى تخرج فائدة، لأن الله من شكره أنه أقرأك هذا الحديث أن تتفهمه وتعمل به. حديث البخاري حديث زيد بن خالد يدل على ذلك، وهو أن النبي سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم فقال لأن الغنم ضعيفة يمكن الذئب أن يأكلها، كان هكذا الصحابي عند النبي كان ينبغي أن يتفقه في شطر الحديث الأول. سأل النبي أو سئل عن لقطة الغنم، قال له النبي إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، خلاص. جاء السؤال الثاني الذي فهم أو علم النبي منه أن الرجل لم يتدبر الشطر الأول من حديثه، ولو تدبر لما سأل هذا السؤال، فالنبي أظهر غضبه حتى تفهم الأمة أن ما تمر على حديث الرسول أو قال في الدرس يقرأ عليك بخاري نص الرواية وانت في غفلة، إيش أفطر اليوم وين أروح، تحاول تفهم القارئ إيش يقرأ كل كلمة وتسجل ما أشكل عليك وتتباحث مع المعلم إلى آخره، تهتم بالحديث. فجاء السؤال الثاني للرجل الذي أثار غضب النبي، وإذا بالرجل في هذا يسأل وأسألك يعني يا رسول الله عن لقطة الإبل، هنا غضب النبي. وهذا موضع يجوز للأب أن يغضب يظهر الغضب على ولده وهو يدرسه. معليش أحيانا تظهر الغضب يا ولد، هذه واحد زي ذلك واحد زايد واحد. متى؟ إذا فهمت أن الولد شارد ذهنه عشان يصحى، من أجل يصحى لتعليمك، وليس في كل وقت تظهر غضبك وتعقد من التدريس، هذا خطأ أيضا. لكن ندرس الولد، درسه بالرفق واللين حتى تفهم أنه شارد ذهن ولا وده يفهم، أو أنه متساهل بالفهم والتفهم. فهنا النبي لما سأله عن لقطة الإبل، معناها سأله عن كائن ضخم الجسم يستطيع أن يدفع أذى الذئب عنه برفسه. فإذا الذئب جاء يحاول يأكل شيء من البعير والبعير انتبه له، رفسه فقتله، كسر جمجمته، قتل هذا أو رماه بعيدا. فحينئذ لا داعي للسؤال هذا. فسأل النبي عن لقطة الإبل، فقال له النبي وقد غضب النبي، قال: ما لك ولها؟ ما حذاءها وسقاءها؟ ترد الماء، تأكل الشجر حتى يلقاها ربها. يعني عند الإبل قدرة أن تدفع عن نفسها شر الذئب، لأني أنا أخبرتك عن الشات، عن الشات أنها ضعيفة بحيث ما تدفع عنها أذى الذئب، يأتي الذئب يعض رقبتها ويأكلها وانتهى، لكن ما يستطيع في الإبل. فكان ينبغي أن تفهم من مقدمتي لك بذكر أن الشات لك أن تأخذها بعد التعريف، أو هي لك ولأخيك للذئب، وكما جاء أن تفهم أن لقطة الإبل تترك لأن الذئب لا يقدر عليها. فلما لم يتفهم الصحابي هذا الشطر أظهر بالنبي الغضب، فهذا من إظهار الغضب المشروع. طيب اقرأ.
قال: وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعادة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا بشر بن عمارة قال: حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد استعد. قال: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل، وإنما ذكرناه ليعرف، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا، والله أعلم.
نعم، في إسناده ضعف، وذلك ضعفه الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
قال: مسألة، وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأس متاركها، وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب.
كم قول الآن في مسألة الاستعاذة؟
ثلاث.
القول الأول أنها مستحبة ليست متحتمة يأس متاركها، وقال عطاء بن أبي رباح: تجب في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. هذا قول الثاني: وجوبها في الصلاة وخارجها. وقال ابن سيرين: واحدة مرة إذا تعودت في حياتك تكفيك عن الوجوب. ظاهر الآية العمل بقول العطاء، لأن الله قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. هذا شرط، وجواب الشرط هنا يدل على أنه قبل القراءة في أصح الأقوال كما ذكرنا. بعض العلماء يرى أنك تقرأ القرآن ثم تستعيذ، الصحيح الاستعاذة قبل حتى تستفيد من هذه الاستعاذة أن يجنبك شغل ذهنك أثناء التلاوة. أكثر الناس يقرأ القرآن وذهنه مشغول، يشغله الشيطان، اذكر كذا واذكر كذا، ولا يفهم ايش يقرأ في رمضان وغير رمضان. لكن إذا استعذت استعاذة بيقين ستستفيد من قراءتك. فاستعذ عندما تقرأ القرآن تستفيد من قراءتك، تدبر. طيب نعم اقرأ.
واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب
صحيح،
وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تجرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه. مسألة، وقال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر، وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى، هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب والله أعلم.
لا يستحب لا شك الجهر في الصلاة بالاستعاذة، لأنه لم ينقل. إذا كانت البسملة لم تنقل، قال صليت، يقول أبو هريرة، يقول أنس صليت كما في صحيح البخاري وغيره خلف النبي وبكر وعمر، فكانوا لا يجهرون بسم الله أو يبدأون بالحمد، يعني من غير أن يجهروا بسم الله. فالاستعاذة لا يجهر بها في الصلاة، لا يجهر بالاستعاذة في الصلاة لأنه لم ينقل ذلك. نعم أكمل.
فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، قاله الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية، ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور. والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا والله أعلم.
إذن جاءت ثلاث طرق على الصحيح في الاستعاذة. الأولى مجمع عليها وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أقصد أنها جائزة. الثانية أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الثالثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه ثلاث طرق في الاستعاذة، ومعناها اللهم إني ألوذ بك وأعتصم بجنابك من الشيطان أن يضرني في قراءتي في تدبري إلى آخره. طيب ننتقل لدراسة كتاب الأداب الشرعية لأبي المفلح. اقرأ اليوم، اقرأ الأداب الشرعية.
قال الإمام الفقيه المفلح أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية: فصل في حفظ اللسان وتوقي الكلام. قال وللترمذي وابن ماجه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وهذه الرواية إن صحت معناها لا يتأملها ولا يجتهد فيها وفيما تقتضيه، بل قالها في بادئ الرأي. ورواه مالك
وأحمد. الحديث
قال وللترمذي وابن ماجه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار.
الله أكبر. نعم.
قال ورواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه من حديث بلال بن الحارث، وفيه: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، وفيه: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفيه: يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. قال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث حسن. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يلقى بها في النار 70 خريفا، فهذا فيه أن العبد ينبغي أن يضبط لسانه ولا يتسامح ويتساهل في المجالس بأن يتكلم بالكلام الذي لا يضبطه ولا يعرف عاقبته ولا يهتم بنيته فيه، فقد يكون الكلمة صحيحة في المجلس لكن يلقى بها في النار وهي صحيحة من أي جهة؟ أنها قالها رياء، والرياء يعذب عليه، فعليه لا يظهر الكلام رياء، أنه رجل يعني مهتم بالدين وكذا حتى الناس يثنون عليه فأظهر هذه الكلمة، فهذا يعذب على هذه الكلمة لأنه ما قالها إخلاصا، وقد يقولها إخلاصا لكن فيها سخرية بالله وملائكته فيكفر بها، وقد يقولها وتكون هذه مسببة لنميمة بين شخص وشخص، وقد يقولها وفيها غيبة انتقاص من شخص، وقد يقولها فيها سخرية لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فحينئذ يضبط لسانه، وحتى لا يتجاوز إلى هذا الحد المحرم الذي يسقطه في النار ينبغي أن لا يتكلم فيما لا ينفعه في الآخرة، كما جاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فضبط لسانك، إذا جئت تحاور في المجلس وتستأنس بجليسك فلا تتكلمن بكلمة لا داعي لها. نعم، كما يذكر عن بعض الصحابة أنه معروف كان يعني بضبط اللسان، فقط مرة قال لغلامه: هات السفرة نعبث بها، فندم على هذه الكلمة، قال: ليش اتكلمها؟ ايش هات كذا نعبث الى اخره، لماذا اتكلم بهذا؟ فحاسب نفسك على الكلمات التي لا داعي لها في المجالس، كما تحاسب نفسك على نقودك كيف انفقتها، على عمالك كيف تقاضيهم خشية ان يكونوا اخذوا من مالك، فحاسب حساب الدين أشد، لأنه إذا راح شيء من مالك خسرت شيء من الدنيا الزائلة، لكن ذهب شيء من دينك ولم تحاسب نفسك ذهب شيء عنك من الآخرة الباقية، فالدنيا فانية والآخرة باقية، فعليك أن تكون محاسبتك لنفسك في أمر الدين أشد من محاسبة عمالك في أمر الدنيا، فعود نفسك كما لو كنت متعود تتكلم بأي شيء في المجلس كما يفعل البعض، تجد طالب علم وكذا لكن يهذر كما يقال، يتكلم بأي شيء لا يضبط لسانه، فكما تعود على هذا يحتاج لجهد وقت يضبط لسانه يتكلم فيما ينبغي وفيما يعني، وتحتاج إلى وقت تربة تتدرب على أن تضبط لسانك تتكلم فيما تحتاجه وفيما يعنيك. وسأل رجل الإمام مالك فقال له كم عمرك؟ فقال هذا مما لا يعنيك، ومن حسن السلام ترك ما لا يعنيه. انظر كيف هذا الإمام يربي مجلسه على إيش؟ على ضبط اللسان، ولا يتكلم الإنسان في المجالس كلام لا يستفيد منه. السؤال عن أحوال الناس الشخصية ورواتبهم وأعمارهم ونحو ذلك، فهذا مما لا يعنيك، خاصة إذا كنت صائم سيندربك على تكلم فيما يعنيك. فإذا تدرب على العمل بقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، فإذا كان هناك ثم مجلس له أعرض عنه. وقد رأينا أو علمنا هذا أو شاهدنا من مشايخنا، شيخنا من باز كل مجلس إليه إذا أحس أن الكلام فيه لغو سبحان الله يعرض عنه لا إله إلا الله. هكذا من صفات المؤمنين، إنهم إذا مروا باللغو أعرضوا عنه، كلام الذي لا فائدة فيه، قلبه مشحون بالإيمان، طيب لا يقبل الكلام الذي لا يستفاد منه. فكيف لو كان الكلام يضر؟ ينبغي كنت أبعد عنه، كالغيبة كالنميمة كذكر عورات الناس وتتبع عوراتهم. فلان سافر إلى كذا فتشوف وسافر ليش؟ وش ودي يسافر؟ وش يريد؟ وش تتبع 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 حتى ليش تعرف عورة تكشف عورته في زعمك؟ من تبع عورة رجل تتبع الله عورته، من تبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فأعرض عن تبع العورات واتهام النيات وكن صالحا. قيل أنه لا يسيء الظن في أحد أو يؤتى الرجل في باب سوء الظن بأصحابه من قبل نفسه وجليسه السيء، فمن جالس أهل السوء أساء الظن بالآخرين. أهل الشر هم اللي يعلموك إيش؟ سوء الظن بالآخرين. أهل الخير هم اللي دائما يحملوك على أحسن محامل. فإذا قعدت مع جليس السوء إذا رأيت نفسك تكثر من سوء الظن فاعلم أن لك جليس السوء دربك على سوء الظن. هو دائما يقول لك شوف شوف سوى هو يقصد كذا، هل أنت دربت معه على سوء الظن بالآخرين؟ فتخلص من جلساء السوء حتى لا تسيء الظن بالآخرين، تخلص منه. الرجل الصالح لا والله هذا ما هو على خير إن شاء الله، ولا يدربك على حسن الظن. هذا الجليس الصالح تجسم السوء مع تبع العورات وتجد معه سوء الظن والنية وتحمل الناس على أسوأ المحامل، فتكتسب منه هذا الطباع جلساء الشر. هكذا قال بعض سلفنا، قال إذا رأيت الرجل يسيء الظن فاعلم أنه له جلساء سوء، من أجل ذلك تدرب على سوء الظن بالآخرين. والنبي قال إياكم الظن فإنه أكذب الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وهو في الموطأ، والترمذي أيضا عن علي بن الحسين مرسلا.
وقد شرح ابن رجب هذا الحديث في جامعه فقال معناه من حسن إسلام المرء، دلائل عن حسن إسلامه أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة من الأقوال والنقل الأفعال، يترك ما لا ينفعه. قال احرص، يقول النبي، على ما ينفعك. هذا يتفق مع معنى هذا الحديث، ما لا ينفعك في الآخرة لا تحرص عليه. بعض الناس شيء ما ينفع في الآخرة تقول حريص عليه، تقول وش الفائدة هذا؟ من كده تعود تحريص عليه، هو ما ينفع في الآخرة، حريص بما يفوته. وهذا من ضياع الزمان، قلة التوفيق أن تجد الإنسان حريص على شيء لا ينفع في الآخرة، من قلة توفيق الله له. تلقى بعض النساء هكذا مسكينات، وبعض الرجال هكذا ينساقون مع بعض النساء 6 ساعات في أسواق السواق، يدورون ذاهبين جايين، يبحثون عن إيش؟ يبحثون عن يعني لوحة تركب مع هذه، يقول الله ضربنا أسبوع 6 أيام ما لقي شيء يركب معها، ضيعتهم الزمان. وش الفائدة أن هذه تقابل هذه فتكون يعني إيش الفائدة من هذا؟ 6 ساعات كل يوم دور في الأسواق، رجولنا تعبت، شو تنفخت رجولنا، ليش أي شيء هذا؟ يقول حتركب هذه اللوحة مع هذه اللوحة جميلة. سبحان الله، هذا الجليس لا تكون زوجتك جليس شر لك، إنما من أزواجك ولا تفعدوا لك معذروهم، أنت تكون جليس خير لها. قل يا إيش الفائدة من هذا؟ لا فائدة من هذا. نعم.
قال وللترمذي عن محمد بن بشار وغير واحد عن محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة مرفوعة كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. ورواه ابن ماجه عن ابن اليسار. أم صالح تفرد عنها سعيد وباقيه حسن. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خنيس.
هذا ضعيف الحديث لكن ماهو صحيح، يعني سبحان الله كل كلام تكلم في المجلس ليس لك أجر فيه إلا ذكر الله ما ولا إنكار منكر، تطيب خاطر الإنسان وجبر خاطر له، حسن الخلق، بذل معروف، طلاقة في الكلام يستبشر بها من يسمعك، إدخال السرور على المسلم ولو بفكاهة. يعني أحيانا تؤجر على الدعابة، نعم تؤجر على الدعابة إذا كانت سليمة تناسب من تداعبه في سنه في وقاره وعلمه، صدق ليست كذب، أدخلت بها السرور على إنسان لم تجرح. بعض الناس في الدعابة يجرح إخوانا، أهم شيء يضحك، لا مو بأهم شيء تضحك، أهم شيء أنك تكون وافقت الشرع، وليس أهم شيء أنك تضحك. هكذا بعض الناس أهم شيء يسترسل، أهم شيء يضحك، هذه سكرة تعلق بالدنيا لا يهم الآخرة، خطأ. أهم شيء هل وافق هذه الدعابة الشرع بحيث الرسول حاضر معك ودعتها الدعابة ما ينكر عليك؟ هذا أهم شيء ينبغي أن يكون عندك، وليس تسترسل لتسلي قلبك بالدعابات. بعض الدعابات فيها سخرية بالآخرين، هذا لا يجوز، فيها سخرية، نعم فيها تعريض بوزنه الثقيل، فيها تعريض ببطنه الكبير ليجعل ذلك مسخرة ومضحكة، وهؤلاء ليسوا جلساء صالحين ليسخر بالآخرين. بعض الناس أوتي السخرية في دمه تمشي طباعه، تجده أصبح صالح لشيء كثير إلا هذا الطبع، سخار كثير السخرية، هماز، فلا يصلح هذا الخلق، يجب أن يتخلى عنه. وإذا أردت أن تعلم كيف الله سيعاملك اعلم كيف تعامل خلقه، سيسلط الله عليك من يداعب أو من يلمز شيء من خلقتك كما أنت تسلط على الآخرين ولا. فإذا اتق الله أنت وتأدب مع الخلق، ومن هاب الرجال هابوه، واعرف قدر نفسك، يعرف الناس قدرك. نعم.
قال وفي الموطأ عن أسلم أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مه غفر الله لك، فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد.
أبو بكر الصديق يقول هذا، ما نقول نحن، يمسك لسانه ويحاسب نفسه. فشعر أبو عمر أنه يتأوه من شيء في لسانه أو يتألم أو، فقال ما هذا يعني؟ قال هذا الذي أوردني الموارد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له أو ما أخذوا بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا الحديث يغيب عنه كثير من الناس لسكرة الدنيا. الدنيا من متاعها الزائف حب الغلط واللغو واللغط في المجالس لجذب انتباه للإضحاك، ولا ينتبه لأمر السخرية وأمر الغيبة والنميمة. أخيرا أحب أن أحذر، باب الدعابة باب خطير جدا، فإنه يستعمله الشيطان أحيانا فيتابع عليك الدعابة واحدة تلو الأخرى، فيوصلك أنت من في المجلس إلى درجة السكرة، فتسكر العقول عن المنقول، ما تهتم بأقوال الرسول في باب الغيبة بالنميمة، كلها ما تهتم بها، لأنه صار الهيجان المتتالي في الإضحاك هو المقصد الأعلى، فطغى على المجلس، فيجري أثناء الدعابة سخرية ولا يسر قوم القوم، يجري غيبة، يجري كلام ما ينبغي، فاحذر واجعل الدعابة كالملح في الطعام، إذا زدت أفسدت الطعام، كذلك يفسد المجالس كثرة الدعابة فيها، يفسدها، لأنه يعني يصبح العبد لا يشعر، يسخر لا يهتم بالسنة، قد يسخر بالسنة، كل هذا لأنه قد سكر عقله بكثرة الدعابة وموالاة فيها والتوالي فيها. نعم.
قال وروى الترمذي عن أبي عبد الله محمد بن أبي بلخ البغدادي صاحب أحمد بن حنبل عن علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. ورواه الترمذي أيضا عن أبي بكر بن النضر عن أبيه عن إبراهيم بمعناه، وقال غريب لا نعرفه من حديث إبراهيم، وإبراهيم لم أجد فيه كلاما، وحديثه حسن إن شاء الله تعالى.
لكن هذا الحديث إسناده ضعيف كما بين الترمذي رحمة الله عليه، ويحتاج أن ينظر فيه وفي شواهده، لكن الترمذي ضعفه، وهو كلام منقول عن السلف أيضا أن كثار الكلام في المجالس بغير ذكر الله يقسي القلب، فتاوة المجلس يعني تنتقل من مسألة دنيوية أخرى إلى فكاهة إلى دعابة من غير ذكر الله وذكر ما يفيد في الآخرة، خطأ. كما تعودت على هذا، عود نفسك على ذكر الله في المجلس والتكلم فيما يعنيك والاستفادة من وقتك، لأن العادة تتحكم في العبد. يقول تعودت، طيب كما تعودت على الغفلة تعود على اليقظة، تعود على كلام اللي تسمع من كلام السلف أن تستفيد منه. نعم.
قال وروى الترمذي عن فضالة بن الفضل الكوفي عن أبي بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بك إثما أن ألا تزال مخاصما. قال ابن وهب لا يعرف تفرد به عنه ابن عياش. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
لا، هذا ضعيف أيضا.
قال وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال إن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا على الطريق فقال له انفذ بسلام، فقيل له أتقول هذا للخنزير؟ فقال عيسى إني أكره وأخاف أن أعود لساني أن يطق بالسوء.
وهذا والله معنى جميل بغض النظر عن إسناد هذا وحدث عن بصري والحرج، لكن يا أخي قد تقول كلمة يستحقها شخص لا تقولها إن استطعت لذلك سبيلا خشية أن تعود لسانك. الآن ليش تجلس مع أناس تسمع منهم كلمات منفرة بسباب ويستديمون ذلك للعادة، عودوا ألسنتهم على الشر فأصبح معروف بمثل هذا، فعود لسانك على كلام الخير. فانظر قال انفذ بسلام، فممكن يقول يا خنزير قبحك الله أو شيء مثل هذا، فهذا الذي قاله في الخنزير قد يقوله في إيش؟ تعود لسانه على الشر، قد يقوله في غيره
في الآدمي.
فعود لسانك على الخير لا تعود لسانك على الشر. في الأمر الأول في ذلك الأمر المسألة تحتاج إلى مجاهدة، لا تأتي هكذا. أنا أقول يندر أو يقل في الناس من يعتمد رياضة قلبه، يجاهد نفسه في إصلاحه، يجاهد نفسه في الكلمات كيف ينتقيها. أكثر الناس والشعوب الإسلامية منفلتة الزمان في المجالس، منفلتة، تلاحظ هذا. أنت عشرت قرابتك وعشرت جيرانك، أكثر الناس على انفلات، ما يمسكون الزمان اللسان في دعاباتهم في كلامهم، في ما عندهم ضبط. يعني لو قدر أن صحابي عايش بيننا لا يكاد يزور أحد في مجلس إلا شيء يعد على الأصابع. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. أعطي شيء اقرأ اللي بعده، كتاب اللي بعده.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في أدب الطلب ومنتهى الأرب: وأما الاجتهاد فقد رسموه بأنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، ولا شك أن هذا الظن الكائن بعد الاستفراغ وإن تعبد الله به ذلك المستفرغ لكونه فرضه عند فقد الدليل كما تقدم البحث عن هذا والاستدلال عليه،
ولكن يقيد هذا بالغلبة وليس مجرد الظن، لا شك هذا مقصوده. واستغنى عن المعروف، واستغنى بالمعروف عن تطويل الكلام، يعني غلبة الظن، لأن الظن إذا أطلق في الشريعة أطلق على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون الظن معنا الشك، أن يكون الظن بمعنى اليقين، أن يكون الظن الذي هو أخو الجهل. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا يقين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا اليقين. يظنون في الله ظن السوء، وهذا جهل. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إما الشك أو الجهل. فعلى كل حال الظن الذي قصده في حصول المجتهد بعلم وقواعد ومقدمات علمية على الظن يقصد الظن الغالب، وكل اجتهاد لابد يكون فيه ظن غالب. هل الظن الغالب علم؟ نعم يسمى علم. فلا تقول الظن دائما لا يطلق إلا على الشك. قال الله تعالى فإن علمتمهن مؤمنات فسماه علم مع كونه مقدمات دلت على الغلبة. قال ذكر أنه يعني جاء المؤمنات مهاجرات قال فامتحنوهن. الامتحان هذا يعرف إيمانها بغلبة الظن. يسألها ليش جيتي وماذا تريدي إلى آخره. فمن الأسئلة يظهر إن هاجرت لله ولا تريد كما تريد الداعشية اليوم. الآن الدواعش تهاجر المرأة تتزوج، يتصلون بمرأة في أوروبا في مرأة في الخليج يقول عندنا زوج أبو دجانة وأبوها تعال تزوجي وأنت عانس الآن وزوجك. فصارت بعض النساء يهربن إلى إيش؟ إلى الدواعش للدنيا للدنيا. نعم. فالمقصود يسمى إيش؟ الغلبة الظن تسمى علم. نعم.
قال لكن الشأن في كون هذا الظن حجة على أحد من عباد الله ممن لم يقع له هذا الظن ولا تقدم له استفراغ الوسع، فإن الحجة الشرعية ليست ظنون بعض المكلفين بالشرع المتعبدين به على البعض الآخر، ولا جاء في الشريعة حرف واحد مما يفيد هذا ويدل عليه، بل صرح الكتاب العزيز بالنهي عن اتباع الظن وأنه لا يغني من الحق شيئا وأن بعضه إثم. وهذه الأدلة الكلية توجب على الإنسان ألا يعمل بظنه في شيء كائنا ما كان إلا ما خصصه الشرع، فكيف بظن غيره.
وتسمعون هذه الكلمة تقول يا فلان أنت أخطأت، يقول والله أنا اجتهدت، وتكون المسألة شرعية. نقول له ارجع العلماء، أنت لست من أهل الاجتهاد، كيف أنا اجتهدت؟ أو تكمكم الأفواه عن الطعن في خطأه، شغل طيب واجتهد جزاه الله خير واجتهد واجتهد. إذا مسألة شرعية يرجع فيها العلماء، كيف يعني اجتهد؟ اجتهاد يحتاج إلى مقدمات وعلم وأدلة حتى يصل إلى الحق، مقدمات صحيحة علمية. أما نفلت الزمام فيقال فلان اجتهد فلان اجتهد فلان اجتهد. ولذلك جماعة الإخوان لما تورطوا في قصاص فلت الزمام صاروا يفتون أهل الحديث ما يسكتون، وفقهم الله كبراءهم وعلماءهم أهل الحديث وطلبة العلم منهم لم يسكتوا، فيردون عليهم يفضحوهم ويكشفون حالهم. فحينئذ يخرج القنوات من يفتي بجواز القمار ومن يفتي فيت أهل الحديث كما قيل لولا أهل المحاذر لتكلمت الزنادق على المنابر، فيردون عليهم بالوسائل الممكنة. عنده واتساب يرد عليه، عنده تويتر يرد عليه بالوسائل الممكنة فيفتضحوا. فحتى يلملموا يعني عطب سمعتهم وما شوهوا بها من أنهم لا يعرفون العلم يخرجون برنامج مباشرة بعدها تراجع الشيخ وإني أتراجع عن الإفتاء بجواز برنامج 700 في القنوات إلى آخر، وإنه تبين لي الحق. وإنه ما وجه الذنب في هذا؟ هل نذم أنه يتراجع؟ ذموا يتراجع، خلي يتراجع.
لا، إنه أصلا تقدم تكلم
إنه تقدم تتكلم
تقحم
وليس عنده بنية علمية أصلا تسمح له بالإفتاء. هم يظهرون التراجع ليرفعونه، قل انظر لقد تراجع على إمة كمالك والشافعي والإمام أحمد والسلام
وفلان،
وهذا يدل على إنصافه وإلى آخره. يقول متى هذا؟ والله إنكم ما ترضونه. لو سلط الله عليكم متطبب وليس طبيب دخل قريتكم فجعل يجتهد يعطيه دواء بكمية فشل كلوي، يعطيه دواء بكمية فشل مرارة إلى آخره، وجاء هذا نتائجه المعطوب في أنفه وفي رجله وفي كبده وكليته. أما قل ليش فعلت هؤلاء؟ قال والله أنا تراجع الحقيقة تبين لي. ترضون هذه؟ هل ستثنون عليه؟ تثنون عليه أنت يا من تخرجون القصاص مرجع يعني على مرتبة العلماء اللي تراجع. ترضون أن تقدمون تقول انظر المنصف هذا شوف إيش المرضى وش؟
ومع ذلك
أي ها تثنون عليه يقول والله ما نثني عليه. يقول ليش؟ هو يتقحم الطب وليس من أهله. هو كيف في الشريعة وهي أشد من الطب جعلتهم يفتون في كيت وكيت وكيت، ولما قامت الحروب وصارت الثكال قامت الفتن وذهبت الدماء جي تقول تراجع تراجع. لما كان وقت السعة وتجميع الناس نعم انزلوا في الساحات وضعوا راحكم على كف من 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 على كفكم وقاتلوا ينصركم الله كم من فئة قليلة غلبت كثيرة الآخرة. وانظر الثورة الفرنسية مو من أول مرة تنجح الثورة، 7 سنين حتى انتصرت الثورة الفرنسية إلى آخره. ثم يرد عليه أهل يردون عليه الحديث ورأى أن الحاكم تفطر لهم وبدأ يعني يوقفهم نعم يقول رجعت عن كلام الثورة. وإيش فات الثورة يا جماعة؟ والله ما لقينا فائدة. يعني خلوت دينا التجارب بعد ما جربتها وقتل الناس قلت والله جربناها بزينة. إذا كنا نذم الحلاق يتعلم في رؤوس الناس يقص يطلع شعر كذا وشعر كذا، فكيف من ينتهك حرمات دمائهم ويتعلم بهم؟ ويأتي بعد كذا يقول والله جربنا الثورة. ايش فائدة الثورة؟ ما بقينا منها فائدة. وليش تفتي اصلا انت؟ ليس من اهل الفتوى. صلى الله عليه. نعم.
قال فيا معشر المقلدة اسمعوا وعوا، فانكم انما تتبعون ظنونا خطرت لقوم. الحجة من الله بما في كتابه وسنة نبيه قائمة عليهم كما هي قائمة عليكم، وهم متعبدون بها كتعبدكم بها، فما لكم ولهم وماذا عليكم من ظنونهم؟ فقد أسفر الصبح لذي عينين وارتفع ما على قلوب قوم من الرين، إن بقي للهداية مجال والاستماع الصواب احتمال. وقد كررت الكلام في هذا المقام بما لا يحتاج معه إلى التطويل هنا. قال ابتلاء الإسلام بالمذاهب وتقديس الأموات.
يكفي هذا الكتاب هذا. هذا العلم يا اخوان علم الحديث صار مهمل. لا تضع كتفيك بين شخص يعني يتهجه هذا العلم. ضع كتفيك في محصلة العلماء الراسخين في من رسخت قدمهم في هذا الباب، إنه متقدمين لإمام أحمد، أبو الزرع الرازي، يحيى بن معين، بخاري، مسلم، ومن وافق منهجهم في التعليل كشيخنا بن باز وشيخنا الألباني ومن عرف. أما يعني أن تضع أكتافك من أي شخص نعم يظهر علم في الحديث وكذا وما بعد عرف ببحوث ولا استرضاه العلماء، يعني شخص ما يعرف ولم يعرض بحوث ولا تحقيقاته ولا حكم عليه، هذا شغف عند بعض الناس انه حقيقة يرجع كتابه عند كل أحد، هذا خطأ خاصة في هذا العلم. علم الحديث علم مهم، لا ينبغي أن تذهب لأي أحد تسمع منه وتعليله ونحوذه، ولا العلماء ما ارتضوه ولا عرفوه. إلا القاص ينقل لك كلام العلماء، الحمد لله. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث وما زال الكلام على أنواع التحمل، قال: القسم الخامس المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة.
هذا من التحمل، من التحمل المكاتب، يكتب له شيء من حديثه وكالمناولة يقول اروي عني، كاتبه اروي عني هذا، فهذا جائز باب التحمل. نعم.
قال: فهي كالمناولة المقرونة بالإجازة وإن لم تكن معها إجازة، فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم.
لكن كلام الجمهور هو الصواب، أي شيء أقوى من يأخذ هذا الحديث أخبرنا حدثنا ثم يكتب له أن اروي عني، أوثق من هذا أي شيء يكون، فهو إجازة ومناولة والثقة بالكتابة، فقول الجمهور كأيوب وغيره هو الصحيح أنها من التحمل الجائز المشروع. نعم.
قال: وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. القسم السادس،
الأحسن تقول حدثنا مكاتبة أليق، لكن ليس واجب. نعم.
قال: القسم السادس الإعلام، إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. القسم السابع الوصية، بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي.
حسب الإعلام يعلم، يقول ترى هذا الكتاب من مروياتي عن فلان، فقلت حدثنا فلان أن هذا من روايته عن فلان وفلان وفلان، فجاز ذلك طائفة من العلماء. اللي بعدها وشو؟
الوصية
اقرأها.
قال: بأن يوصي بكتاب الله كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم. القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده.
وهذا جائز الوجادة، وأكثر ما لقيه علماءنا الآن في رواية سنة بداود وغيره كلها وجادة. نعم.
قال: ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث، وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا وانتقد ذلك على فاعله، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول
هذا كذب، يقول أخبرنا حدثنا. نعم. إلا على معنى أنه ما كتب إلا ليوجد هذا ويحدث أي شخص، لكن ليس بصحيح أن يقول حدثنا وهو وجده وجاده، فليقل وجدته مكتوبا بخطه كما كان ورد الإمام أحمد يفعل وجدت بخط أبي.
قال ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. قال ابن كثير قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل به. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصوله الثقة به. قال ابن الصلاح
أهم شيء في الوجادة أن تثق بخطه، تقارن النسخ إلى أن يغلب على ظنك أن هذا خطه، لكن إذا كان ليس بكذلك فهذا شك، والشك ليس بعلم. نعم.
قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات.
هذا بسم العلماء الآن، كيف عرفنا سنة بداود قرأناكم إياها خلال الآن 11 سنة ونقرأكم في سنة بداود وموطأ مالك؟ ما كان إلا بالوجادة. نعم.
قال ابن كثير قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم.
يعني احتج به بكثير هذا، يعني على ما صح واحتج به من كثير تكونون أنتم في خير عظيم. يعني من أعجب الناس إيمانا، من أعجب الخلق إيمانا الملائكة يؤمنون اللي عند ربهم، والملائكة والأنبياء ينزل عليهم الوحي، والصحابة والنبي بين نظرهم، لكن أنتم الآن خلاطيس نقرئكم البخاري تؤمنون أن هذا حق، تذهبون إليكم تعملون به وتعتقدون أنكم تؤجرون عليه، معنى ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأينا معجزاته، لسنا عند ربنا كالملائكة. فهذا من هذا الوجه الإيمان فيه أفضل ممن كان قبلنا، من هذا الوجه، من أن ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله على هذه النعمة، أسأل الله أن يجعلها خالص لوجهه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد تمنى النبي أن يلقى إخوانه، فكن ممن يعتقد أنه كذلك، والاعتقاد المبني على علم. النبي يحب أن يلقى من هجر صحيح البخاري ومن هجر سنة الترمذي ومن هجر الحديث، وصار يتكلم بالرأي والفلسفة. هل يحب النبي يلقاهم؟ لا والله، يحب يلقى النبي من اجتمع على دراسة سنته، درس يدرس البخاري يدرس ويعمل بذلك ظاهرا وباطنا. قال وددت أن ألقى إخواني، يكفيك شرف يا صاحب الحديث يقول لك النبي هذا. قالوا يا رسول الله نحن إخوانا. قالوا ناس أنتم أصحابي وناس يأتون من بعدكم يسمعون بي يعني ويقرؤون لا شك أن هذا الصحف فيؤمنون. فهؤلاء النبي تمنى أن يلقاهم، فنسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم. بقي الكتاب آخر كتاب نقرأه ثم ننصرف راشدين. اقرأ.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لنظم الورقات العمريطي باب القياس الثاني النوع الثاني القياس الدلالة. قال المؤلف رحمه الله عز وجل: والثاني ما لم يوجد التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أشار رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة إلى القسم الثاني من أقسام القياس، وهو قياس الدلالة. فقياس الدلالة هو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، يعني هما سواء، فيستدل بهذا على نظيره وعليه، فيكون قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن العلة في قياس العلة موجبة للحكم. أما قياس الدلالة فإن الدليل مجوز للحكم، أي مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه إلى القياس، لأنه نظير بنظيره وليس كدلالة العلة، إذ من الجائز أن يكون لهذا النظير معنى خاص يمنع الإلحاق وهو غير معلوم لنا. ومثاله قال المؤلف رحمه الله تعالى: كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم الزكاة في مال الصبي.
قولان فيها المسألة، إن يقولون الصبي غير مكلف، مدام أنه غير مكلف لا يلزم، كما رجحه محمد صديق خان صاحب الروضة. والقول الثاني وقول جماهير العلماء أنه تلزم الزكاة في مال الصبي، لأن الزكاة حق المال لا ينظر فيها بلوغ غيره. وذلك كان عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو يخرج زكاة حلي يتيمات كنا في حجره، أو كما ذكر، يعني ما بلغنا اليتيم من فقد والده قبل بلوغ، ماذا يخرج الزكاة؟ ما اعتبر الصحابي إيش؟ الزكاة حق المال، لم ينظر فيه إلى البلوغ. فحينئذ يأتي الفقيه يقول إذا ما نظر قول الصحابة مثلا يريد أن يجري قياس الدلالة، فيقول الصبي إيش حكم ماله؟ أقيس بالكبير بدلالة أنه العلة فيه أن المال ينمو، وينمو عند الكبير وعند الصغير فيكون الأمر واحد. نعم.
قال: اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم الزكاة في مال الصبي هل تجب أم لا. أما الزكاة في مال البالغ فواجبة بالاتفاق. فإذا قال قائل بقياس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ في وجوب الزكاة والعلة النمو، فكل منهما مال نام، فالثمار والغنم والإبل والبقر وعروض التجارة تجب زكاتها إذا كانت لبالغ، فتجب زكاتها إذا كانت لصبي والعلة النمو. أما إذا قلنا إنها ثابتة بالنص وهو الصحيح فلا حاجة للقياس، والزكاة في مال الصبي واجبة بالنص، لأن الزكاة حق المال كما ورد ذلك في الكتاب، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ منهم. وبذلك أيضا وردت السنة، ففي حديث معاذ المتفق عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسله إلى اليمن: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في حديث الردة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون بالنص. لكن لو أن أحدا ترك الاستدلال بالنص وقال: أنا أريد أن أثبت ذلك بالقياس أيضا، فإنه يقول: أوجب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ بجامع وجود النمو في كل منهما. مثال آخر على قياس الدلالة، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فجاء إنسان وشرب من ماء اليتيم أو اكتفى بثوبه ظلما فهذا أيضا يحرم، وإن كانت الآية في الأكل فالشرب مثله واللباس مثله، وهذا قياس دلالة لأنه استدلال من نظير على نظير،
لأنه لا فرق، كل ممتلكات اليتيم الطعام المال الكساء، فإذا حرم الله أكل مال اليتيم فكذلك لبس ثوبه ولم يأذن، لأنه ضعيف اليتيم، ليش الله حمى هذه الحماية؟ ما عنده رب، يشدد الرب لكي
يحفظ حقه.
حقه نعم، فيدخل في ذلك المال والثوب والإلى آخره. طيب نشوف الأسئلة ثم صرف. ما حكم قول العامة عند المغاضبة بين متخاصمين أو مشكلة عائلية يا جماعة صلوا على النبي صلوا على النبي؟ لا شك أن هذا لا أصل له، وإنما يشرع عند الغضب ما سمعته في الحديث، استب رجلان عند النبي حتى أحدهما كان حتى أحمر وجه أحدهما، وفي رواية كان يتنزع من الغضب، فقال النبي أعلم كلمة وقع لها؟ لا أنا ما أجد. صلى الله على محمد؟ لا. اخذ الشيطان؟ لا. الله يلعن إبليس؟ لا، كلها ما في، بل ربما يزيد شر لو قتل على إبليس، لأنه ما هجت الكلمة الصحيحة فيزيد شره. تذكر حديث تعثر الرجل فقال تعس الشيطان، قال لا تقول تعس الشيطان لأنه يكره حتى يكون في البيت، لكن قال بسم الله صغر حتى كان مثل الذبابة، فليصغر الذكر، أما تقول تعس لعن يكبر ربما، فلا أصل أعلمه لقول صلوا على النبي، بل يقول لهم اتعوذوا بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان. وهذه الكلمة لا تهيج بها أحد، واحد جاب لك فكرة اجتهادية من نفسه قال خلنا نمشي مبكرين لأجل الزحام، فلا يشرع أن تقول له تعوذ بالله من الشيطان، تقول له إذا قام موجبها إيشو غضب مخاصمة ونحو ذلك. ما نقصد بالاستبراء لدينه؟ من اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه. إذا تعطيت شبهة مسألة الشبهة في حق العامي المسألة مختلف فيها بالعلماء كما قال ابن حجر فتح الباري، فإذا تعطيت مثلا الذهب المطلي، وقلنا المذهب المطلي فرضا فيه خلاف على صور، فتعطيته حطيته في ساعتك، سيأتي أناس يقولون شوف تلبس ذهب أعوذ بالله والعلماء حلها وإلى آخره، فاستبرع لدينك بأن لا تفعل الشبهة حتى الناس لا يطعنون في دينك. نعم لا يطعنون في دينك. وعرضك، أما بالنسبة لعرضك حتى الناس لا يتكلمون في عرضك، أما دينك حتى تحتاط مع الله. ما هو معيار نفقة الولد إذا كان أمه مطلقة؟ الولد مثلا ما كان عند الجمهور أو عند بعض العلم عنده قدرة على اكتساب ما تجب النفقة عليه، وهذه ترى فيها حكمة عظيمة، لو كل ولد يقول انفق لماذا حطينا عمره قبل حتى يصبح عمره 100 وبعدين قبر ولا إيش؟ كيف لما يقول انفق عليه طول حياته حتى يصل القبر وش بيسوي الولد؟ مثل جلال في البيت وينتظر الطعام ينفخ بطنه بيه بس، لكن لما تقول حتى وقت الاكتساب يبدأ يكتسب، تعمر الأرض تعمر الأرض ويزدين الاقتصاد، وانت يا ولد خلاص متى ما سبت انت انا انت ابوي خلاص يا ابوي انا ما راح اكتسب انفق عليه حتى اموت، اذا حتى يصل حد الاكتساب ويقوى، فاذا حس بالحاجة يذهب يفعل العمل، لكن إذا بذل الجهد ولم يجد عمل وهنا الوالد يعينه، أما يجلس في البيت يقول يجب عليك يا والدي ولا يبحث ولا، ثم إذا أنفق ينفق عليه بالمعروف
أمس اتصل بي شخص بهذه المناسبة في يعني يذكر أن شخصا استدان منه دين 8,000 صاحب عقار يعني ازدهرت يعني مع العقارات وأصبح صاحب أموال وصاحب يعني أموال. قال يعني أعطني 8,000. قال ما أجد الآن 8,000. هو واضح يعني عقارات عنده إيجارات حصلها وأشياء. فقال فذهب له بحيلة أو بشيء المهم لعل بينهم معرفة فنام عنده. هذا السائل يخبرني أمس. فقال لما نام أخذت من جيبه الصراف وسحبت فلوسي ورجعتها مثل ما هي. لو جسم هذه أي ف قال من كثرة فلوس أصلا ما شعرنا فالمئات راحت المئات تلوف عندها يعني. لكن طبع بعض الناس نعوذ بالله على الشح يعني منظرة ميسرة يعني. فقال لي الآن وش يسوي؟ قلت له هذه المسألة اسمها عند الفقهاء مسألة الظفر وهي مختلف فيها بين الفقهاء. فمنهم من يجيزها ومنهم يمنعها وأنا مع المانعين لها. لأن لو فتح هذا الباب باب الظفر لربما يعني من غير قضاء القضاء القاضي ليس من عنده علم يعرف تستحق ولا بالشهود الآخرة. لكن لو فتحت ادعى ناس انه يستحق وقد لا يستحق في موانع من الاستحقاق. الامر الثاني انه قد يكون المال اللي عند هذا كلها ديون اخذها من ناس يشغل لهم اياها الفلوس اشتريك لنا فلوسه. امين في الاحتمالات هذه وحسما للمادة لا تجوز مسألة الظفر الا بحكم حاكم. تقول أخذ مني مال وأبي يرجع لي يجي الحاكم يستدعيه عندك احلف إلى آخره المدعي البين على المدعي واليمين على من فيظهر الحق. هنا لو فتحنا الباب لا أكل في الناس أموال بعضهم بعض بغير حق. فجزاه الله خير ما يمكن حاجته يعني هذا. قلت له طيب في حل أعطيني حيلة يعني أعطيته حيلة ايه. قلت له اذا صح دع مدعابة ثقيلة شوي قل له ترى 8,000 رجعت لك اياها الى فين كان هذا سيحس انه ترى اخذ منها قد تم الامر فالان يرجع له اياها فيرجعها في حسابه ويقول ترى 8,000 رجعت لك اياها. فإن كان عنده شيء سيستحي ويعطيه مال. والحيل جاءت عن سليمان قالت هذا ولدي هذه قالت هذا ولدي ها قال أقول لكم أشق بينكم نصفين يا نساء. سبحان الله الأم قالت لا ولدها فهنا منها خالها هي لها لأنها ولع الأم والثانية ما عليه شق نصفين ولا ليه أم قلت أن لم يعمل خير قط لم يتوكل بسبب العمل فعلى هذا التقدير لم يدخل النار يخرج أقوام إيه لم يعمل خير قط أخرج من النار. العمل الخير ما عملوا لكنهم إيش عملوا بعض الشرور استحقوا به النار بعد التوحيد. أنتم طيب شخص مسافر ويريد صلة أبويه بالمال تحصيل الفضل لكن عندهم خير وشر فقد ينفقونه فيما لا يحل ينفقونه فيما لا يحل. طيب الأحسن في بر والديك وش تسوي؟ تقضي لهم كما شفت بعض الناس يقضي لأبويه. ليش؟ الأب يحط مصاريف للرسيفر اللي تعطل القنوات الفضائية، للجراك، للدخان، مصاريف. وقد انتشر يا أخوان، يعني إذا انتشر المنكر لم يتم الإحساس به، لدرجة أني كنت أسمع البعض وهو يشكو حاله يقول والله إن ما عنده حق بكية دخان. هذا ايش معناه؟ انه صار كذا يعني الامر عادي، ولا قله من ينكر ايه حق بخيل دخان مو بواجد. وانا من ذرواته لو قلت لرغيف قبل منك، فمن عرف ان والدك اذا تعرف والدك يستعمل في المنكر المال تعطيه اشتري له حاجياته وبر بها، جيب له المقاضي، جيب له ثياب، جيب له شماغ، خلاص برته، اعطته في يده يسافر ويفعل منكر ويشتري شرائح توري قنوات، ما يصلح هذا. نعم، او يقول لك والدك اشتري لي جوال، تعرف انه ينظر لصور النساء ما يجوز تشتري له لانه سيستعمله في المنكر. اشتري لي جوال ما فيه ايش المكشاف، لا هذه الكلمة هي طيبة، صاروا يسمون الشيء مع كونه نعمة من نعم الله. إذا كان رخيصا أبو كلب، لا يظل نعمة ولا تجدر النعم، ها؟ إيه لا تجدريها، سبها كلب، ها؟ إيه أظهر الشكر بالنعم، رخيصة كلها إيش فائدة. والنبي كان ما يحب تسمية الأشياء القبيحة، ولا الأشياء كان يغيرها. طيب، فأرجو خاصة طلبة العلم في ألفاظهم يبين العوام، فإن طالب علم الآن لا يخرج من كلمات مثل هذه، قال والله كان عنده أبو كلب، طالب علم كيف تتكلم كذا كأنك عامي، تميز تميز، خل ألفاظك تشبه العلماء. إذا قلت هل لك سلف من كلام العلماء؟ قلت نعم، الإمام أحمد تلقى رسالة من صاحب له فقرأها، فيها لعلها على الطريقة هذه إنه كلام يشبه العامة، ما رآه يبدأ بدعاء بأما بعد، قرأ رسالة كذا مثل الرسالة الآن تجيك في جوالك، تعرفها هي من عالم ولا من عامي؟ تعرفها الرسالة من صاحب علم ولا من عامي؟ ها؟ فلما قرأ الإمام أحمد مزقها، قال هذا كلام لا يشبه العلماء، وطرح الرسالة. كان يعجب كلام أهل العلم، فما ينبغي الطالب إذن أن يترك الألفاظ العامة حتى لا تشبه بالعامة، لكن تشبهت العامة في الألفاظ تصبح مثلهم، تصبح تقل المروءة أو كذا، أنك تلفظ مثلهم، فينبغي أن تهجر التشبه بهم في ألفاظهم في مزاحهم. بعض الناس يسترسل، إذا طالب علم يسترسل كأنه عامي في المجلس ومد رجليه ويعني شيء عجيب كأنه عامي، فالناس حينئذ لا يستفيدون منه، ما يرون عليه سمت، كيف يستفيدون منه؟ ها؟ ما يستفيدون منه. السائل يقول هل في بلد آخر بعيد لا يستطيع شراء المقاضي لأبويه؟ ايه يبوه في بلد بعيد يوكل في ذلك البلد، أقول فلان حول لك اشتري، يزور ويتعرف على شخص بطال شيء يقول أنا اتصل بك في السعودية وحول لك ولك عمولة ودي الوالد كيف كيف محلولة، يعني تعرف والدك يشتري شيء حرام كيف تعينه عليه؟ نعم، في منطقة عرضت بعدم إفشاء السلام، الله أكبر، والله هذا حتى بعض العوام هنا كلمون هل أنتم كذا؟ ما أظلكم، قال لي ألقي كلمة في السلام، أشوف بعض الطلبة من طلبتك يمرون وليسلمون، يا أخوانتم كذا؟ ما أظن، أفش السلام على العالم سواء كان فاسق سواء كان إلا وهو يفعل معصية، وبين له تقول ترى ما سلم لا قاعد تشتخل أتريح ظنك متكبر. أما أنتم فيعني آمل فيكم أن لا تكون كذلك، لأن جاءني بعضكم البعض يقول طلبتك أو الطلاب اللي يحضرون هنا بالمسجد يعني إفشاء السلام ضعيف، يعني ليش؟ هذا غلط كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام اسم من أسماء الله، فافشوه في الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وقال يسلم القليل على الكثير والراكب على القاعد. فعلى المسلم أن يفزي السلام. قال أطعم، أول كلمة قال لما جاء المدينة كان عند الترمذي، أطعم الطعام، أفشي السلام، صلوا الرحام، صلوا بالليل والأسنين، طيب يدخلوا الجنة بسلام. كيف نزل في شيء يدخلنا الجنة الذي نرى فيها الله ونتخذ على أسرر متقابلين ونشرب من ماء غير آسن وخمر لذة للشاربين ولبن وعسل؟ اترك السلام، هذا غلط. فعلينا نفس السلام، خاصة العامة، العامة يحسبكم متكبرين، ما عاد يقبل منكم علم، لابد تسلمون على الناس، السلام عليكم. وإذا كان بعيد أومئ برأسك، أضرب ابتسامة لحسبها تكبر، العامة ما يعرف هذا دائما كذا يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال السلام بالأكف تحية النصارى، بالأصابع تحية اليهود. فكان عطاء أو غير كان عند الفرد قال يومي برأسه أو ما برأسك له، مع تبسم واضح يدل أنك غير متكبر. نعم. طيب نلتقيكم إن شاء الله اليوم في كتاب شرح كتاب التوحيد، درس العصر معروف توا بن تيمة وغيره بعد في مكتبة المسجد، لكن بعد المغرب نلتقيكم في شرح كتاب التوحيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.